الشريط السابع عشر.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في درسنا السابق تكلمنا عن أحكام التنجيم، وتكلمنا عن علم النجوم، وبينا أحكامه مع ذكر التفصيلات الواردة في مثل هذا المقام، وقلنا بأن التنجيم الذي عرف عند الكهان وعند العرافين والسحرة يعتبر من الأمور المحرمة، وأنه كان في الزمن الجاهلي من يظن ويعتقد أنه يسقى بفضل النجم، فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الأمر يعتبر من الكفر، وذكر أن من أمر الجاهلية أن يقول الشخص مطرنا بفضل النجم الفلاني، ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أربع من أعمال الجاهلية، الطعن في الأنساب، والفخر بالأحساب، والاستسقاء بالنجوم. ولذلك نزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام ردا على من قال بأنه قد يسقى بفضل النجوم، أنزل الله عليه قوله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تجعلون شكركم لله عز وجل على ما أسداه إليكم من النعم الكثيرة أنكم تكذبون هذا الفضل وتقولون مطرنا بفضل نوء كذا ونجم كذا وما أشبه ذلك. وكنا قد توقفنا معكم عند شرح حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي يقول فيه: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، فذكر هذه الأمور وهي الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. هذا الحديث يبين أن من الخطر العظيم أن يأتي رجل من المسلمين بعد مبعث النبي عليه الصلاة والسلام بأمر من أمور الجاهلية، وهذا التحذير منه فيه دلالة على أن من الأمة من سيعمل أعمالا من أعمال الجاهلية، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن إذا حصل شيء من ذلك فإنه يعتبر من أمر الجاهلية ولا يجوز فعله، فكان هذا علما من أعلام النبوة. ففي الزمن القديم كانوا يطعنون في الأنساب، وكانوا يفتخرون بالأحساب، ولهذا فهناك فرق بين الحسب وبين النسب، فالحسب بمعنى الشرف وبمعنى المكانة، كأن يفتخر الشخص بوظيفته، بتجارته، بديناره، بدرهمه، بسلطانه، بهيلمانه وما أشبه ذلك. فمن افتخر أتى بأمر من أمور الجاهلية، والأصل في الإنسان إذا أراد أن يفتخر فعليه أن يفتخر فيما بينه وبين الله بعمله الصالح، فهذا هو الذي يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا لتعارفوا، شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن الحسب إنما هو بماذا؟ إنما هو بالتقوى، بالالتزام بالشرع والالتزام بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. يفتخر الشخص بأنه مسلم، ما يفتخر بأمر دنيوي، لا يفتخر إلا بهذا الدين، ويحمد الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل جعله مسلما. وأما النسب فهو أن يتفاخر الرجل بنسبه فيقول: أنا هاشمي، أو أنا سيد من بني هاشم، أو تفتخر القبيلة التي شهرت بالشجاعة والكرم ويقول الشخص: أنا من قبيلة فلان ابن فلان. فالنسب إنما يعود إلى الافتخار بالقرابة، فالحسب عبارة عن جاه وعن مكانة، والنسب عبارة عن قرابة. وأعظم نسب على وجه الأرض هو النسب الهاشمي الذي خرج منه نبينا عليه الصلاة والسلام، ولكن لا يفتخر الرجل بنسبه أبدا، لكن إذا أراد أن يفتخر بنسبه فلا بأس بذلك إن كانت قبيلته عرفت بالخير وعرفت بالصلاح وأراد أن يغيظ الأعداء وكان ذلك لحاجة كأن يكون الرجل في خضم المعركة، هذا ثبت دليله كما جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى أن المشركين أظهروا الغلبة على أهل الإيمان أسرع عليه الصلاة والسلام القصوى وقال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فلما سمعه القوم أسرعوا، فإذا كان لحاجة فلا بأس، ولكن لا بد أن تكون الحاجة متعلقة بأمر ديني، أما إذا تعلقت بأمر دنيوي فهذا من أعمال الجاهلية التي يقول عنها النبي عليه الصلاة والسلام كل أمور الجاهلية تحت قدمي. فلا يجوز للرجل أن يفتخر بنسبه، وكذلك لا يجوز له أن يفتخر بحسبه وهي مكانته. لكن قد يقول قائل وماذا عن الحديث الذي في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر؟ فهنا عليه الصلاة والسلام افتخر بالحسب، والجواب إنما قال هذا لتعلقه بأمر ديني، وأراد أن يحدث بنعمة الله عز وجل لأن الله عز وجل قال له وأما بنعمة ربك فحدث. وهذا لا يجوز إلا للرجل العالم الذي يحق أن يفتخر بمكانته العلمية عند الحاجة. ولذلك قال أهل العلم يجوز ذلك في أمور متعددة. الأمر الأول أن يهضم حق العالم، فيقول العالم تعلمت العلم عند فلان وأجازني فلان ولي من المؤلفات كذا وكذا، من باب أن يكذب ذلك الخصم، فهذا أمر مشروع. الأمر الثاني عند التعريف، وذلك إذا كان نشر العلم لا يكون إلا بأن يعرف الرجل نفسه عند الناس، فله في هذه الحالة أن يعرف نفسه من هو، بل وقد يكون واجبا في حقه من أجل أن يأخذ عنه الناس الفتوى، فيقول أنا فلان من فلان درست العلم وأخذت كذا وكذا. فهذا أيضا جائز، ويدخل تحت قول الله عز وجل وأما بنعمة ربك فحدث. لكن يلزم الشخص في الحالتين السابقتين أن يحسن النية، وأن يكون ذلك العمل مبتعدا عن الرياء فيه، لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هنا لابد له من الإخلاص في هذا القول. أيضا الأمر الثالث في هذا الباب الذي يجوز فيه أن يحدث الرجل بنعمة الله سبحانه وتعالى وأن يفتخر بمكانته، ما إذا كان هذا الشخص قد تجاهله الناس أو حصل شيء من التجاهل في ظاهر الأمر أو حصل شيء من النسيان، فإذا حصل شيء من ذلك فلا بأس أن يحدث الرجل عن هذا الأمر. ولذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين أنه قسم بعض الأموال فأعطى للمؤلفة وأعطى لبعض المهاجرين وترك كثيرا من الأنصار، فأخذ بعض الأنصار في نفوسهم، فعلم النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ألم تكونوا عالة فأغناكم الله بي؟ ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي؟ ففي حالات لا بأس، ولكن بشرط أن تكون هذه الأمور تتعلق بأمر ديني، أما إذا تعلقت بأمر دنيوي فإنه لا يجوز، لا يجوز أن يفتخر الرجل لا بحسبه ولا بنسبه. وبهذا نتعرف عن مقصود النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: الفخر بالأحساب، وهو الافتخار والترفع. فإذا كان على سبيل الترفع فهذا الذي يحرم، وكذلك أيضا الطعن في الأنساب وبيناه، والمقصود بالطعن بمعنى الخدش، بمعنى أن يخدش أن يقوم الرجل بخدش في نسب من الأنساب ويقول لهذا الشخص: أنت من الهنود، والهنود عجم لا قيمة لهم عندنا، أو يقول له: أنت من باهلة، والباهلي ضعيف في النسب، أو يقول له: أنت تعتبر من سلالة أبي الخويصرة، أو يقول له: أنت من سلالة أبي لهب. هذا يعتبر من الطعن، فإن الرجل إذا شرفه الإسلام فيكفي به حسبا ويكفي به نسبا. كذلك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام من أمور الجاهلية الاستسقاء بالنجوم، وهذا يذكرنا بقول النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله فهو مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا أو بنجم كذا فهو مؤمن بالكواكب كافر بي. فالاستسقاء بالنجوم هو أن ينظر الرجل إلى أحوال النجوم ويقول إذا ضرب النجم الفلاني في مكان كذا فإننا سنرزق بفضل هذا النجم من المطر ما شاء الله، فهذا الرجل يعتبر كافرا بالله سبحانه وتعالى ويعتبر مؤمنا بالنجوم كما في الحديث السالف الذي أخرجه الشيخان. فالاستسقاء بالنجوم يعتبر من الكفر، فإذا اعتقد الرجل صحته فهو كافر خارج عن ملة الإسلام. وأما إذا قال مطرنا بسبب هذا النجم فقد وقع هذا الرجل في الكفر الأصغر، لأنه لم يعتقد أن هذا النجم هو الذي رزقه هذا المطر وإنما كان سببا، فهذا يعتبر من الكفر الأصغر ومقامه في مقام الكبائر، وهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، هذا إذا لم يتب. أما من تاب فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الحسن عند ابن ماجه التائب من الذنب كمن لا ذنب له. والأصل في أن الأمطار والخير لا يكون لا بسبب نجم ولا بسبب شجرة، وإنما هو بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الأمر الرابع من أعمال الجاهلية وهو النياحة. والنياحة هو في حق النساء، ويقال للمرأة نائحة، وهي التي تصيح وترفع صوتها بالبكاء إذا مات الميت، فهذه نائحة، وهذا الفعل كان في الزمن الجاهلي، كان الناس إذا مات ميتهم خرجت المرأة وهي الزوجة وشقت جيوبها ولطمت خدودها ودعت بالويل والثبور على نفسها بسبب الموت الذي حصل في قريبها. فحذر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة أن يفعلوا ذلك، وهذا التحذير للصحابة ولمن كان بعدهم. ومع وجود هذه التحذيرات إلا أن الناس في العصر الحديث ما زال عندهم الشيء الكثير من هذا. وأذكر مرة أنني ذهبت لألقي بعض المحاضرات في بلدة من البلاد، ومات فيها عند وصولي ميت، وعندهم اعتقاد عجيب في هذه المنطقة، عندهم اعتقاد غريب جدا ما أكاد أن أصدقه البتة حتى رأيته بعيني، وذلك أن الميت إذا مات فيهم في المكان الذي يموت فيه مباشرة لا يمكن أن يخرجونه من الباب، وإنما يكسرون الجدار ويخرجونه مباشرة من الجهة القبلية، ولا بد أن يأتوا بمن يكسر الجدار مع وجود الباب. ويقولون بأنه من شرف الميت أن يخرج من الجهة القبلية لمكان موته ولا يخرج من الباب البتة، فيكسرون الجدار وبعد تكسيره وبعد دفنه يعيدون البناية مرة أخرى. وإذا خرجت زوجته وأقاربه، وبمجرد خروج هذا النعش تصيح النساء يا ويلاه يا ثبوراه. هذا الكلام في الحقيقة ما يكاد يصدق، لكن لما رؤي وهو على ظاهر الأمر بوضوحه تبين أن كلام النبي عليه الصلاة والسلام وما أخبر عنه من وجود أعمال الجاهلية أنها ستنتشر في أمته بأنه كلام حق. فنصحت أولئك القوم، لكن ما انتصحوا وما أخذوا بهذه النصيحة، وذلك بسبب أن هذا الرجل الذي مات كان لا يصلي ولا يعرف بالصلاة، وهذه الأسرة فاسقة، وما يستطيع الشخص أو الداعية إلى الله سبحانه وتعالى أن يقنع جميع الناس بما يعتقده من الكتاب والسنة، فإن الله سبحانه وتعالى قد طبع على قلوب كثير ممن سلك طريق الضلال. ولو كان سبيل الحجة يتقبله أي شخص من الناس لقبل ذلك من رسول الله، وقبله منه عبد المطلب، وقبله أبو طالب، وقبله أبو لهب، ولكن ماتوا هؤلاء جميعا على الكفر والضلال. فالنياحة تعتبر محرمة وتعتبر من أعمال الجاهلية، ولكنها لا تعتبر شركا. لكن لو صاحت المرأة تعتقد أن النياحة تنفع الميت من دون الله فقد وقعت في الكفر الأكبر، وإن اعتقدت أنها من الدين فقد وقعت في الكفر الأصغر وأتت ببدعة ما أنزل الله بها من سلطان. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث الصحيح قال: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. والمقصود بدعوى الجاهلية كأن يدعو الشخص أو المرأة على نفسه بالهلاك بعد موت قريبه. جاء في الرواية أيضا قوله أن النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. عندكم ذكر وقال أبو مالك الأشعري أو ما ذكر؟ طيب، على العموم هذا يرد الكلام عن كثير من سلفنا الصالح، وظاهر هذا اللفظ أنه مما أدرجه الصحابي، وقد ذكر حكما تشريعيا حيث بين أن النائحة إذا لم تتب إلى الله سبحانه وتعالى فإنه يؤتى بها يوم القيامة وعليها سربال والثوب القميص من قطران، ويطلق القطران على نوعين اثنين، على المشهور في لغة العرب، على النحاس المذاب وعلى الحديد المذاب. فالحديد أو النحاس المذاب إذا أحرقه الشخص فصار مذابا فإنه أشد حرارة على الجسد من النار الحمراء، لأنه إن وقع في الجسد فإنه يقطعه تقطيعا ويكسر العظم تكسيرا من شدة حرارته. والأصل في هذا الكلام أنه تهديد، وقد يحمل أيضا في الأصل على ظاهره، وكذلك أيضا قال ودرع من جرب، الدرع معلوم وهو الذي يستر الصدر وشيئا يسيرا من الظهر، ولكن يكون في الأصل في مقدمة الرجل أي على صدره. وعلى ذلك فينبغي للمسلم أن ينصح إخوانه المسلمين وأن يحذر من هذه الأمور التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. ثم عطف المصنف عليه رحمة الله بحديث زيد بن خالد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بعد أن صلى صلاة الصبح بالحديبية على أثر سماء، بمعنى مطر كانت من الليل، قال عليه الصلاة والسلام هل تدرون ماذا قال ربكم؟ فالصحابة لا يعلمون الغيب، والرسول أيضا لا يعلم الغيب، لأن الله عز وجل يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون. لكن أخبر النبي عليه الصلاة والسلام جبريل عليه السلام بقول الله وما قاله. وأما الصحابة فلما جهلوا هذه المسألة قالوا الله ورسوله أعلم، وهذا يعتبر من أدب الفتية، أن الرجل إذا سئل عن شيء وليس لديه علم أن يقول الله أعلم. وقد جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود أنه قال أيها الناس من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم شيئا فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. وجاء عند ابن جرير الطبري عن ابن عباس أنه قال من قال الله أعلم فقد أفتى. وجاء عن سلفنا وعن علمائنا أنهم يقولون من قال في الفتيا الله أعلم فقد أتى بنصف العلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يطرح السؤال على الصحابة والصحابة يقولون لا نعلم. وهذا يعتبر من الوسائل التي ينبغي للعالم أن يستخدمها في بعض الأحوال، أن يقدم الفائدة بموجب تقديم السؤال، فيسأل طلابه السؤال من أجل أن يعطيهم هذه الفائدة، فهذا يعتبر من إخراج المسائل والأجوبة بالأسئلة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام قال ربنا أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، مؤمن مصدق وكافر جاحد، لأن الإيمان بمعنى التصديق والكفر بمعنى الجحود، والجحود معناه أن تغطي الحق وتظهر الباطل. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، هذا كلام الله، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وفي بعض الروايات بالكوكب، الكواكب بمعنى النجوم. نعم أدري عندكم الكواكب لأننا أمس قرأنا هذا، لكن أقول فيها روايتان، هذه وتلك. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، بمعنى بنجم كذا وكذا وله الفضل، فذلك كافر بي خارج عن ملة الإسلام، إذا اعتقد أن هذا الكوكب هو الذي رزقه هذا المطر فقد كفر وخرج عن ملة الإسلام ويستتاب، وإلا أقيم عليه حد الردة. قال فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. هذا الحديث حديث عظيم من أحاديث نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، يبين لنا خطر الاستسقاء بالنجوم. ولهما أيضا كما في الصحيحين من حديث ابن عباس معناه كما ذكر المصنف، وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا، هذا جاء في بعض الروايات، وسمع النبي عليه الصلاة والسلام قالوا صدق النجم الفلاني كذا وكذا فنزل المطر، فأنزل الله عز وجل فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، إلى قوله وتجعلون رزقكم، أي شكركم لله أنكم تكذبون، أي تكذبون بالله، وهذه لا تجتمع، أن يجتمع الشكر بوجود التكذيب، وإنما ذكر هذا الله عز وجل على سبيل التوبيخ. كان أقول للتلميذ الذي أخذ عني، أقول له أتجعل شكرك لله أن تذمني، هذا هو المقصود، بمعنى أن ترد الخير بالشر، لا، لأن الله عز وجل يقول ماذا؟ ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن، قال لا تستوي الحسنة ولا السيئة. فقوله وتجعلون رزقكم، أي شكركم لله عز وجل أنكم تكذبون فلا تقولون مطرنا بفضل الله وإنما مطرنا بالنجم الفلاني. فأنزل الله عز وجل هذه الآية ليبين أن هذا من أعمال الجاهلية. هذا الباب أيها الإخوة نستفيد منه عدة مسائل. الأولى أن علم التنجيم لا يجوز، وأن الاستسقاء بالنجم يعتبر من الكفر، كما أنه لا يجوز الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والنياحة، وكذلك أيضا لا يجوز الاستسقاء بالنجوم. ومما يستفاد منه أن الاستسقاء بالنجوم منه ما هو يخرج عن ملة الإسلام، ومنه ما لا يخرج الشخص عن ملة الإسلام، وذلك على تفصيلات سابقة ذكرناها وبيناها. ويستفاد أيضا كذلك أن من العلم أن يخرج العالم الفائدة على هيئة المسألة. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه الشيخان. ولهما عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. هذا ضعيف لا يثبت، وقد أخرجه الطبراني أيضا، أخرجه الإمام أحمد، وله طرق متعددة، منها ما هو من طريق رشد الدين بن سعد، ومنها ما هو من غير طريقه. لكن قد يقول قائل: وماذا عن قوله من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان؟ الجواب هذا ثابت، وليس من قول ابن عباس، بل ثبوته أيضا من قول رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الذي صححه الشيخ ناصر رحمه الله، إمام المحدثين وسيد العلماء والصالحين في العصر الحديث. وأما القول الذي ذكرناه بطوله فهذا ضعيف لا يثبت، فاحذر أن تخلط بين الأمرين. وقال ابن عباس، قال رواه ابن جرير، وقال ابن عباس في قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب، قال المودح أبو لهب أحب جماعة من أنصاره من أجل عداوة النبي عليه الصلاة والسلام وحربه، ومن حبه كحبه الذي جرى بينه وبين ابن أبي معيط، ومع هذا يوم القيامة تتقطع بهم الأسباب، فلا مودة، وكل يقول نفسي نفسي إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا للذين اتبعوا، يعني يأتي هؤلاء الذين اتبعوا الكفرة ويقولون هل لنا من مجال، هل لنا من مغيث، فما يجدون أحدا، لأن المودة كانت على بطلان، فما نفعت محبة أبي لهب لابن أبي معيط الكافر الفاجر، والذي جاء مرة هو وأبو لهب وجماعة من المشركين والنبي عليه الصلاة والسلام ساجد كما في صحيح البخاري، فقال أبو لهب: هل من فرث جزور ومن منكم من يقوم بوضعه على هذا الرجل الساجد؟ فقال ابن أبي معيط: أنا يا أبا، يا أبا لهب، أو قال يا أبا الحكم. فأخذ هذا الفرث ووضعه على رأس النبي عليه الصلاة والسلام وهو ساجد. انظروا إلى هذا الابتلاء الشديد. وهناك من هو من أهل الإيمان لكن ما استطاع أن يفعل شيئا، وهذا صبر النبي عليه الصلاة والسلام على التوحيد. ما يقول الداعي: أنا والله أريد أن أدعو إلى الله عز وجل لكن ما أريد أن ينتقدني شخص، أو أن يضرني شخص أو أن يتكلم في حقي. لا يا أخي، يتكلمون في حقك ويقولون عنك كذاب، ويقولون عنك مفتري، ويقولون عنك ضال، ويقولون عنك فاسق، لكن طالما وأنت على الجدة فلا تبالي. فما قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سجوده وفاطمة ابنته أمامه، فلما ذهب القوم رفعت هذا الفرق عن النبي عليه الصلاة والسلام، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام عليهم واحدا واحدا. يقول الراوي: ووالله لقد رأيتهم يوم بدر يصرعون واحدا واحدا استجابة لدعوة رسول الله. فيوم القيامة تتقطع هذه المودة بين الجميع، حتى بين المسلمين مع بعضهم ما تنفع المودة، لكن يستثنى من ذلك من كان من أهل التقوى، فالمحبة ثابتة. من أحب لله وأبغض لله ومنع لله وأعطى لله فقد استكمل الإيمان. ولذلك قال الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، أي من المسلمين ومن المشركين إلا المتقين. هذا استثناء تام. فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتقديمها على النفس والأهل والمال، الرابعة أن نفي الإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها، السادسة أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بها، ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها، السابعة فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا، التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا، العاشرة الوعيد على من كانت الثمانية أحب إليه من دينه، الحادية عشرة أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر. هذا الباب يعتبر من الأبواب التي تتعلق بالإيمان، وما تعلق بالإيمان فهو جدير بأن يدرس وأن تعرف أحكامه وأن يطبق على ما أراد الله وأراد رسوله عليه الصلاة والسلام. يتكلم المصنف عن المحبة، والمحبة بمعنى المودة، ويبين أن المحبة منها ما يكون كفرا أكبر ومنها ما يكون كفرا أصغر. فالكفر الأكبر ما إذا أحببت شخصا أكثر من حبك لله فهذا كفر يخرج عن ملة الإسلام، لأنك عظمته وقدسته أعظم من تقديس الخالق، ووقعت هنا في الشرك لأنك صرفت نوعا من المحبة لغير الله سبحانه وتعالى. والمحبة الثانية وهي من الشرك الأصغر أن تحب شخصا وتقول في نفسك لعله قد ينفع ولعله قد يضر، وتجعل في ذلك شيئا من الخوف، مع أنك توقن في الجملة بأن النافع والضار هو الله. ومحبة جائزة، وهذه تسمى بالمحبة الجبلية، وهي أن يحب الشخص من أجل قصد، فإن كان من أجل الدين فهذه هي المحبة التي تعتبر في الله، وهي من لوازم الإيمان. وإن كانت من أجل أمر دنيوي لا يضر الدين فهذه الأصل فيها الجواز، لكن لا تساوي المحبة التي في الدين. فإذا أحببت شخصا من أجل ماله لا بسبب التزامه فهذه محبة لا تدوم، ويجوز فيها ما يجوز وليس على الإطلاق الجواز، وفيها ما لا يجوز. فإن كان أحببته من أجل الدنيا ولا تحبه في الله فهذا لا يجوز لك، وإن كان أحببته في الله وأحببته من أجل أن تستفيد من ماله فهذا الأصل جائز، لكن بشرط ألا يطغى الحب الدنيوي على الحب الأخروي. وهذه تفصيلات، وأحسن من تكلم وفصل فيها بكثرة هو شيخ الإسلام ابن القيم، شيخ الإسلام ابن القيم عليه رحمة الله، كما في مدارج السالكين. المصنف جعل هذا الباب بعنوان أن من اتخذ ندا يحبه من دون الله فقد كفر كفرا أكبر. فإذا أحببت شخصا بحب تساوى مع حبك لله فقد كفرت، وإذا أحببت شخصا أكثر من حبك لله فقد كفرت، لأن هذا كفر المشركين. المشركون كانوا يحبون الله سبحانه وتعالى، ومنهم من يحب الله حبا عظيما أكثر من حبه للصنم، وهذا الغالب عليهم وهذا الأصل، وهم يؤمنون بالله ويعترفون بأنه الرب، ويخلصون أيضا في عبادتهم لله عز وجل، ولا يشركون بالله عز وجل مطلقا، لكن يشركون متى؟ في الرخاء، أما في الشدة فلا، لأن الله عز وجل حدث عنهم وقال فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين عند الشدة، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. إذن عبادتهم كانت في الرخاء وفي الشدة، أم كانت في الشدة خالصة وفي الرخاء فيها شرك؟ كانت في الشدة خالصة وفي الرخاء فيها شرك، لكن اليوم في الرخاء وفي الشدة، وكثير من الناس يشرك بالله سبحانه وتعالى. ومما يؤكد هذا أيضا أن المصنف عليه رحمة الله استدل بآية البقرة، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هو قال من الناس، يتكلم من الناس بمعنى من المشركين. إذن منهم من يحب الله سبحانه وتعالى أكثر من حبه لهذه الأصنام، بل هذا هو الأصل، الأصل في المشركين أنهم يحبون الله أكثر من حبهم للأصنام. ومما يدل على ذلك إخلاصهم في الشدة، ومما يدل على ذلك قولهم ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. إذن هم جعلوهم شفعاء أم لا؟ جعلوهم شفعاء. فإذا جئت اليوم أيضا إلى رجل مشرك أو إلى رجل متصوف يستغيث بالقبور وسألته أتحب هذا الميت أكثر من حبك لله؟ فيقول لك حاشاه، حبي لله أعظم، وإنما هذا صالح فأنا جعلته وسيلة من أجل أن أتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، ومن أجل أن يشفع لي عند الله. للكلام بقية أستأنفه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا، وبشر المخبتين. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف. فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان